في عيني غيره اللي في الرجل مثلا، يعني يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، إذن زيد في جانب وما عداه من الرجال في جانب آخر، فالكحل في عين زيد مفضل على الكحل ذاته في عين رجل آخر. فرفع اسم التفضيل اسما ظاهرا لأنه يصح أن يقع الفعل موقعه، إذ يصح أن يقال ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. قال فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هذا اللفظ الذي أورده ابن عقيل ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم، هذا لم أقف عليه ولا أظنه يثبت، ولا أظنه يثبت، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في فضل الصيام في عشر ذي الحجة، إلا العمومات، أقول إلا العمومات وإلا الفعل على ما ورد في سنن النسائي عند من يصحح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، وإن كان الحديث فيه مقال لأن بعضهم قال إن الحديث مضطرب، لكن هذا اللفظ الذي أمامنا هذا لم أقف عليه ولا أظن يثبت في دواوين السنة. نعم، من حل عليه؟ عجيب جدا، نسيت المسند. عجيب، الجزء الثاني 161. ايه عجيب، انا حقيقة بحث عن الحديث لم اقف عليه، بل ان الحديث اللي وردت في الباب ما فيها ولا شاهد ايضا الا لفظ عند الطحاوي، عند الطحاوي في مشكل الاثار وعند ابي داود الطيالسي، ولا اكثر الفاظ الحديث كما ورد عند الترمذي وغيره ما من ايام العمل الصالح فيهن احب ولا بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، هذا أكثر روايات الحديث. ورد رواية كما قلت عند الطحاوي في مشكل الآثار وعند أبي داود طيالسي ولفظها ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجة، وهذا الحديث شاهد لما نحن فيه، والحديث هذا إسناده حسن ورجاله ثقات، وإن كان فيه إبراهيم بن المهاجر صدوق فيه لين، لكن الحديث تعضده لحديث الأخرى، لكن هل اللفظ اللي قلت لكم هو اللي فيه اللي وقع بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، لكن بأكثر الألفاظ الباقية لم يرد بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، لأن أكثر الألفاظ كلمة العمل مقدم على أفعل التفضيل، فيصير أفعل التفضيل رفع إيه ضميرا مستترا يعود على العمل. أما اللفظ هذا فأنا لم أقف عليه، لكن إن كان في المسند فلعلنا أن نراجعه، وحتى لو كان يعني في المسند هو الظاهر أنه حديث ضعيف، لأن العلماء يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيما يتعلق بالصيام في عشر ذي الحجة، ولو كان الحديث صحيحا نعم لأطبق العلماء على الاستدلال به، لكن لعلنا نراجع إن كان موجودا في المسند، لكني ما أذكر أن الحالة هذه ما هي على بالي الآن، ها ما أدري الحقيقة، أنا ما أذكر. إيه نعم نعم صحيح، إيه هذا قد يكون احتمال آخر، قد يكون هو الأقرب، يمكن إنه مسند أبي داود الطيالسي، لكن هو لكن قد يكون خطأ مني أو منك إنه للجزء الثاني مثلا، ها؟ أقول قد يكون هذا وهما، لكن على أي حال والمسألة قابلة أن تراجع الآن لتأكد هل هو في مسند أبي داود. مسند أبي داود ما فيها اللفظ هذا، إنما فيها اللفظ الآخر اللي قرأت عليكم. وإن كان في مسند الإمام أحمد فأقول يبحث عن الحديث وتأكد منه إن شاء الله. الجزء الثاني صفحة 161، ها؟ يراجع. نعم، خصوص عشر ذي الحجة بالتتبع فقط، أقول ما في نص يعني، إنما هو بالتتبع، يعني بتتبع المسألة في مضانها، ها؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صحيح في الحث على صيام عشر ذي الحجة، هذا لم يثبت، إنما هو بالاستقراء والتتبع. نعم، ها؟ اي نعم، ما من ايام احب الى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجه. طيب، اعراب احب، انت علي، اعراب احب ايه؟ صحيح، خبر ما، وعلى هذا نقول من زائدة وأيام اسم ما مرفوع بضم مقدراه منع مضور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد، ها؟ لكن يصح رفع أحب على أنه خبر المبتدأ وما تميمية، ها؟ أما يصح؟ يصح، لكن النص أحسن إذا ظهر الإعراب، لأنهم يقولون إنه إذا ظهر إعراب الخبر فالأولى أن تكون حجازية، لكن إذا ما ظهر إعراب الخبر فلك أن تجعل حجازية أو تميمية. وقول الشاعر وأنشده سيبويه: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. هذا معنى البيت واضح، وأنه مر على هذا الوادي المسمى بوادي السباع فإذا هو واد مظلم تكثر فيه السباع ولا يضاهيه أي وادي آخر في تمهل من يأتيه من السائرين وفي ذعرهم أيضا إذا جاءوا إليه. وأين مرفوع أفعل التفضيل؟ قوله ركب، أقل به ركب، وقد رفع اسم التفضيل هنا اسما ظاهرا، ولكن أين النفي؟ ولا أرى. نعم، النفي ولا أرى، وهذا معنى قول ابن مالك: ورفعه الظاهر نزر، يعني أن رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر هذا قليل، لكن متى يكون كثيرا؟ ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. الألف في ثبت للإطلاق، وفاعل ثبت، فاعل ثبت يعود على رفعه الظاهر، ويكون التقدير ثبت رفعه الظاهر حالة كونه كثيرا، لأن كثيرا حال، كثيرا حال. ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت. ومعنى قولي عاقب فعلا يعني أن أفعل التفضيل، نعم، وقع موقع الفعل، مع ظاهر العبارة أن معكوس هنا، لأن هل المقصود أن أفعل التفضيل يقع موقع الفعل أو الفعل يقع موقع أفعل التفضيل؟ أي نعم، ولهذا نص الخضري رحمه الله في حاشيته قال أن العبارة هذه فيها قلب، فيها قلب، لكن نقول لا مانع من قال عبارة على ظاهرها، لأن المقصود أن أفعل التفضيل يصح أن يقع فعل موقعه، ولم يذكر بقية الشروط اكتفاء بالمثال كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. والفضل فاعل لأولى وهو أفعل التفضيل. نبدأ بالنعت.
وهي يمكن هو ما يلزم منه يعني لا هو ما إما بالصيام أو بالحج بعشر ذي الحجة، هذا غالب هو موضعه موضع الاستدلال به. لكن على أي حال هي المسألة محتملة ومحتمل حتى أنه في المسند، لكن إذا كانت الحالة اللي عندك مننا فما أذكر أنا أنه في المسند، اللي هو في مسند أبي داود إيه، لكن تراجع على أي حال المسألة إن شاء الله. نبدأ بالنافع علي. ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: التوابع النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. عرف معقيل رحمه الله تابع بقوله: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. وهذا التعريف من أسهل ما قيل في تعريف التابع، وقوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه هذا باعتبار الغالب، وإلا فإن المشاركة قد تكون في الفعل أيضا، لأن يأتي فعل ويأخذ إعراب ما قبله عن طريق العطف مثلا فيرفع كما رفع الفعل الذي قبله، أو ينصب أو يجزم. لكن تعبير بالاسم لأنه هو الأصل، ولأن الأسماء تأتي فيها جميع التوابع، وإلا قد يقال إن التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسق تجري في غير الأسماء كما سيأتي في أبوابها. كيف قال أن التابع هو الاسم؟ فقد علم الجواب بأنهم يخصون الاسم أولا لأنه الأصل، ولأنه يتصور فيه جميع التوابع. وقوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه هذا الجزء من التعريف لا يخص التوابع، لأن هناك أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب كما ذكر الشارح، فاحتيج إلى قيد واحد في التعريف يخصص التعريف بالتوابع، وهو قوله مطلقا. فلهذا قال الشارح مبينا أن الجزء الأول من التعريف يدخل فيه النعت، يدخل فيه التابع وغيره، قال: فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، وهذا هو المقصود. وخبر المبتدأ نحو زيد قائم
فإن كلمة قائم تتبع ما قبلها في الإعراب، لأن الخبر مرفوع كما أن المبتدأ مرفوع، إذن التبعية أو المشاركة بمعنى أدق موجودة في خبر المبتدأ مع أنه ليس من التوابع. وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، فمجردا حال من زيد وهو منصوب مثله، فحصلت المشاركة في الإعراب لما قبله. ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، يعني ما تقدم من النوعين المذكورين. تعليل: فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله. وما معنى في بعض أحواله؟ نعم صحيح، أحسنت. وعلى هذا سلام نقول إن مشاركة الخبر لما قبله ليست من باب التبعية، لأن التبعية يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الإطلاق، أن يتبع ما قبله مطلقا، وهذا لا يتبع ما قبله مطلقا، إنما يتبعه مدة تجرده من النواسخ، يعني إذا لم يدخل عليه ناسخ، وهكذا بالنسبة للحال. ولهذا قال: بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم. فكلمة الكريم شاركت ما قبلها في الإعراب مطلقا في الرفع والنصب والجر. ثم يعلم أنه إذا كان التابع يتبع ما قبله في الإعراب فإن الصحيح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فالرافع للناعت مثلا هو الرافع للمنعوت. إذا قل جاء زيد الكريم، فكما أن زيد مرفوع على أنه فاعل لجاء وهو العامل فيه، فهكذا بالنسبة للنعت. والتوابع ليست بأساسيات في الجملة بل يستغنى عنها في الكلام إلا النعت في بعض أحواله، فإنه قد يكون أساسيا في الكلام لأنه يؤدي فائدة أساسية. لكن الغالب أن التوابع في العطف النسق توكيد البدل قد يستغنى عنها في الكلام، لأنها لا تتوقف عليها الفائدة الأصلية في الجملة. لكن النعت في بعض أحواله تتوقف عليه الفائدة ولا يستغنى عنه. وما مثل النعت في هذا إلا مثل الحال أحيانا، فالحال في معظم التراكيب يمكن الاستغناء عنها، لكن في بعض التراكيب لا يستغنى عنها. قد مر بنا في باب الحال في مثل قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلاعبين حال، ومع أنهم قالوا أن الحال أن فضله، إلا أنه لا يستغنى عنها في مثل هذه الآية، لأن لو حذفت الحال لبقي الكلام منفيا، لبقي الكلام منفيا. ومثل في قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمقصود أن هناك أحوالا لا يمكن الاستغناء عنها. ولهذا تعريف الفضلة لا ينطبق على الحال بالمعنى الذي ذكروه في باب المفعول به، إن الفضل هو ما يمكن الاستغناء عنه، بل يحتاج إلى أن يعرفوا الفضل في باب الحال تعريفا آخر، فيقولون: الفضلة في باب الحال ما ليس ركنا في الإسناد. والحال ليست بركن في الإسناد، لأن الإسناد كما مر يتوقف على المسند والمسند إليه، وما زاد فهو فضله. والمقصود بهذا أن النعت قد تتوقف الفائدة الأساسية عليه أحيانا، كما في قول الله تعالى في قصة لوط: بل أنتم قوم عادون. بل أنتم قوم عادون، فعادون صفة لقوم، ومع أن هذا من التوابع إلا أنه لا بد من ذكره، لأنه لو استغني عنه وحذف من الكلام وقيل بل أنتم قوم ما حصل المقصود ووصفهم بهذا الوصف. هذا معنى قول ابن مالك يتبع في الإعراب الأسمى الأول. وقد مر وجه التخصيص بقوله الأسماء، مع أن التوابع قد تجري في غير الأسماء. ويستفاد من قول ابن مالك الأول، استفاد منه أن المتبوع من حيث هو متبوع لا يجوز أن يتأخر عن التابع. المتبوع في باب النعت مثلا لا يتأخر عن تابعه، هذا يؤخذ من قول ابن مالك الأسماء الأول، والمعنى أن المتبوع لا بد أن يكون هو الأول، يعني يكون متقدما. ثم ذكرها قال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه الأنواع الأربعة هي التوابع، والعطف نوعان: عطف البيان وعطف النسق. ولهذا قال ابن عقيل: واتابعوا على خمسة أنواع. على خمسة أنواع، التعبير بعلى هنا للشارح رحمه الله لا معنى له، لو قال واتابعوا خمسة أنواع حصل المقصود، فمجيء على هنا التي هي الاستعلاء لا معنى لها في هذا المقام. النعت هو التوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ثم شرع ابن مالك رحمه الله في هذه التوابع، فبدأ بالنوع الأول، وهذا الباب معقود له، وهو النعت. فقال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به. هذا تعريف النعت. وكما تلاحظ هذا التعريف اشتمل على نوعي النعت: الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي أو النعت غير الحقيقي. أما النعت الحقيقي فهو ما دل على صفة في متبوعه وله علامة، وهي أن يشتمل النعت على ضمير يعود على المنعوت. وإن شئت قل النعت الحقيقي هو النعت الجاري على من هو له من حيث المعنى. فإذا قل جاء أو حضر طالب ذكي، كلمة ذكي بينت صفة في نفس المتبوع اللي هو طالب، وكلمة ذكي فيها ضمير يعود على المتبوع الذي هو طالب، وهذه علامة النعت الحقيقي، أن يشتمل على ضمير يعود على المتبوع. وإنما كان يشتمل على ضمير، لأنه سيذكر فيما بعد أن النعت يكون مشتقا، والقاعدة في المشتق أنه يتحمل ضميرا، قاعدة في المشتق كما مر في باب المبتدأ والخبر أنه يتحمل ضميرا. وهو أيضا معنى قولنا إن النعت جرى على من هو له، لأن النعت جرى على من هو له وهو كلمة طالب. أما النعت السببي فهو ما دل على صفة في اسم له تعلق بالمتبوع وارتباط، هذا معنى النعت السببي، ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. وإن شئت قل النعت السببي هو الجاري على غير من هو له في المعنى، وله علامة وهي أن النعت يرفع أو يأتي بعده اسم ظاهر مرفوع بالنعت، وهذا التفريق بين نوعي النعت إنما جاء عن طريق استقراء كلام العرب. فإذا قلت مثلا دخلت منزلا واسعا فناؤه، واسعا فناؤه، فكلمة واسعا نعت، وقد دلت على صفة وهي السعة، ولكن هذه الصفة ليست للمتبوع اللي هو المنزل، إلا لو قلت دخلت منزلا واسعا صار السعة صفة للمنزل، لكن السعة ليست صفة للمنزل بغرفه ومرافقه، لا، إنما هي صفة لشيء واحد له تعلق بالمنزل وهو الفناء، بحيث أنك لو قلت لشخص دخلت منزلا واسعا فناؤه ما يفهم أن السعة إلا صفة للفناء فقط هو الواسع، لكن لو قلت لشخص دخلت منزلا واسعا لفهم أن السعة عامة لكل المنزل. إذن في فرق بين الجملتين في المعنى. بالمتبوع، ومن أين جاء هذا الارتباط بالمتبوع؟ أن هذا الاسم وقول فناؤه قد اشتمل على ضمير يعود على المتبوع، والاسم الذي يشتمل على ضمير يعود على اسم سابق يسمى عندهم بالسببي. إذن السببي كل اسم اشتمل على ضمير يعود على اسم سابق، هذا السببي. ويرد السببي في أبواب النحو، ومنها باب النعت، ومنها باب إيش؟ الاشتغال، منها باب الاشتغال، يذكرون السببي هناك. والسببي هو اسم يعود، هو اسم اتصل بضمير يعود على اسم سابق، هذا هو النعت الحقيقي. وكما تلاحظ النعت الحقيقي وقع بعده اسم ظاهر، وقع بعده اسم ظاهر مرفوع بالنعت، مرفوع بالنعت، دخلت فعل وفاعل، ومنزلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، واسعا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة، واسعا فناؤه فاعل لقوله واسعا مرفوع بالضمة وهو مضاف والضمير مضاف إليه. فأنت تلاحظ أن النعت رفع اسما ظاهرا، وهذا هو الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. إن رفع النعت اسما ظاهرا فهو سببي، وإن رفع ضميرا مستترا فهو النعت الحقيقي. هكذا قالوا في التفريق بين النوعين. قال ابن عقيل: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، وهذا النعت الحقيقي كما مر. نحو مررت برجل كريم، برجل كريم، فالمصوب بالكرم هو الرجل. أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه، وقلنا إن السببي هو الاسم الظاهر المتأخر عن النعت المشتمل على ضمير يعود على المتبوع المتقدم، نحو مررت برجل كريم أبوه، برجل كريم أبوه. الآن كريم نعت، لكن هل جرى على من هو له وهو رجل، ها، أو جرى على غير من هو له؟ الآن نحن نقول إن كريم نعت لرجل يعني من ناحية إعرابية، لكن هل جرى على من هو له؟ ها؟ لا، جرى على غير من هو له. وما معنى جرى على غير من هو له؟ يعني ليس هو صفة لرجل، إنما هو صفة لمن؟ للأب. ولهذا قال كريم أبوه. وما إعراب أبوه؟ أنت حسنت، فاعل للصفة المشبهة ويا كريم. طيب، فقوله التابع، هذا شرح التعريف، يشمل التوابع كلها. وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. طيب، لماذا صار قوله المكمل مخرج لبقية التوابع؟ أنت ها، يعني هو يقول الآن أن التابع نقيد، ها، إن التابع جنس في التعريف يشمل جميع التوابع، وقوله المكمل متبوعه إلى آخره أخرج بقية التوابع. كيف خرجت بقية التوابع بهذا القيد؟ صحيح، يعني له ارتباط قوي بالمنعوت بسبب أنه موضح ومكمل، ها؟ وإن كان عطف البيان قد يرد أنه موضح، لكن التوضيح في عطف البيان غير مقصود، توضيح في عطف البيان غير مقصود لذاته، لكن في النعت أصل ما جاء النعت إلا لأجل التوضيح والتكميل. ولهذا قال ابن عقيل المكمل متبوعه، هذا معناه. ثم قال في بيان أغراض النعت، والنعت يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط. تعبير ابن عقيل هنا بالتخصيص يظهر منه والله أعلم أنه يريد ما يعم التوضيح أيضا. بدليل ماذا؟ ها؟ للمعرفة. ومعلوم أن هناك فرقا عند النحويين بين التوضيح والتخصيص، وهم يعتبرون التوضيح في المعارف، يعتبرون التخصيص في النكرات. تعريف التوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات. فلما قال ابن عقيل والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط، فهم من هذا أنه يريد ما يشمل التوضيح. والتوضيح عند النحويين هو رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، لأن معلوم أن الأعلام يعتريها الاشتراك اللفظي. فإذا قلت جاء زيد هو علم، لكن مع هذا فيه اشتراك، ها، لأن في شخص آخر هناك اسمه زيد، هناك شخص ثالث اسمه زيد، يعني فالمسمون بزيد كثيرون والمسمون بمحمد كثيرون. إذا مع أن العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا، إلا أن الإعلام يعتريها الاشتراك اللفظي، أو يعتريها الاشتراك اللفظي. فإذا قلت مثلا كما مثل ابن عقيل جاء زيد الخياط، حصل تخصيص الآن، أو حصل توضيح، حصل توضيح، وهو إيه؟ أنه قللنا الاشتراك اللفظي، يعني هو في الأصل أن زيد يعين مسماه تعينا مطلقا، لكن بسبب ماذا؟ بسبب ما طرأ من مشاركتي هذا الشخص في اسمه حصل الآن اشتراك في اللفظ، فاحتيج إلى رفع هذا الاشتراك في اللفظ. كيف يرفع؟ بوسيلة النعت مثلا. فإذا جاء النعت حصل توضيح، إذا عرف التوضيح في باب النعت تقول هو رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، هذا معنى التوضيح. أما التخصيص فهو تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات، تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات. لاحظ يعني تعريف النحويين هنا عندما قالوا في التوضيح رفع الاشتراك اللفظي، وفي التخصيص قالوا الاشتراك المعنوي، وأظن هذا واضحا، لأن الاشتراك بالأعلام ما جاء من جهة المعنى إنما جاء من جهة اللفظ، بسبب أن المسمى بزيد مثلا أكثر من واحد. لكن في النكرات ما جاء الاشتراك من جهة اللفظ، إنما جاء الاشتراك من جهة المعنى، نظرا لأن النكرة غالبها في أسماء الأجناس، وهي أسماء عامة تشمل أفرادا كثيرين كذا. فعندك مثلا كلمة زيد لا يتناول هذا اللفظ إلا من كان اسمه زيدا، لكن كلمة رجل تتناول زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إلى آخره، فصار الاشتراك في الأول من جهة اللفظ، صار الاشتراك في الثاني من جهة المعنى. أضف إلى هذا أنه في الأول في الثاني أوسع دائرة من الأول، دائما عن الاشتراك المعنوي أكثر من الاشتراك اللفظي. فالحاصل من هذا أن النعت يأتي للتوضيح ويأتي للتخصيص أو لا أنت طيب، وهذان يدخلان تحت قول ابن عقيل، والنعت يكون للتخصيص. والذي جعلنا نفهم هذا الفهم التمثيل بقول مررت بزيد الخياط، مع أن هذا عند النحويين من باب التوضيح لا من باب التخصيص. قال وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والمدح شيء زائد على التخصيص أو على التوضيح، أقول شيء زائد عليهما، لأن المدح يقصد به غرض آخر. يعني مررت بزيد الخياط هذا ما في مدح، لأن الصفة ليست صفة مدح، فهذا في توضيح فقط. لكن إذا قلت مررت بزيد الكريم حصل هنا المدح، ويحصل أيضا من باب أولى التوضيح إذا لم يكن في المكان كريم غير الشخص هذا. ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا نعت للفظ الجلالة، والرحيم هذا نعت آخر أيضا. وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، فإن كانت الصفة صفة مدح فالنعت للمدح، وإلا فهي للذم. ومن قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم نعت للشيطان وهو نعت للذم، سواء كان فعيل بمعنى مفعول أو كان فعيل بمعنى فاعل. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود. النعت هو قوله الدابر، يقول النعت هو قوله الدابر ولا قول لا يعود؟ أمس الدابر أو أمسي الدابر لا يعود، يعني هل نقول أن النعت هنا مفرد وقوله الدابر، أو أن النعت جملة وقوله لا يعود؟ المفرد. طيب لا يعود خبر أو لا؟ خبر، لأن أمس مبنية على الكسر. أقول مبنية على الكسر لأن تبنى على الكسر إذا لم يرد الظرف، وهنا الظرفية غير مرادة لأنه هنا ليس بمعنى في، أقول ليس بمعنى في، فهو مبني على لغات الحجازيين. إذا نقول أمسي اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ها يا إخوان، والدليل على أنه مبتدأ قوله الدابرو، لأن النعت هنا باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ اعتبار المحل وهو الدابر، وقوله يعود خبر المبتدأ. طيب لماذا كان الدابر؟ للتوكيد، أظن واضحا، لأن المضي المفهوم من كلمة الدابر مفهوم من كلمة أمس، أقول مفهوم من كلمة أمس، كأنه قال أمس الماضي لا يعود. كلمة الماضي مفهوم من كلمة أمس، فلهذا كان النعت للتوكيد. نعم. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أنت صالح، واحدة نعت لنفخة، لماذا كان النعت هنا للتوكيد؟ كيف فهم؟ كيف فهم من كلمة نفخة؟ الوزن فعله أو لأنه اسم مرة؟ هذا الجواب، واضح هذا؟ نقول لأن نفخة اسم مرة، أقول اسم مرة، فكلمة واحدة مفهومة من كلمة نفخة. ومثل أيضا قول الله تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، على قراءة حفص تنوين كل، تكون اثنين نعت لزوجين من كل زوجين، فاحمل فيها يعني زوجين مفعول، أقول مفعول احمل، من كل زوجين اثنين نعت زوجين للتأكيد هنا ولا لا؟ لأن التثنية هنا مفهومة من كلمة زوجين، هذا على قراءة حفص فقط وهو الذي قرأ بالتنوين في كل، أما على قراءة بقية السبعة فلا شاهد في الآية لأنهم قرأوا بالإضافة، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وين مفعول احمل على قراءة بقية السبعة؟ اثنين، وعلى هذا فلا شاهد في الآية لباب النعت. وهذا معنى قوله هنا فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. نعم، فالنعت تابع يعني مشارك لما قبل في الإعراب كما تقدم. ومعنى قوله متم أي مكمل، وقوله ما سبق المراد بالذي سبق المتبوع، وقوله بوسمه الباء هنا سببية يعني سبب تكميل، هو وسمه ما سبق أو وسم ما به اعتلق. والوسم بمعنى العلامة، بمعنى العلامة يصير المعنى فالنعت تابع متم ما سبق ببيان علامته أي صفته أو علامة ما به اعتلق. وما معنى اعتلق؟ أي اتصل به بعلاقة، أي اتصل به بعلاقة. يكون ابن مالك قد ذكر نوعي النعت. بعد هذا ذكر الأحكام المتعلقة بالنعت، وهذا الكلام الذي ذكر ابن عقيل يمكن تلخيصه في أسطر قليلة، وهو أن يقال: ما حكم النعت مع المنعوت من حيث المطابقة وعدمها؟ مر بنا أن النعت نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يطابق المنعوت مطلقا في الإعراب والتثنية والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو معنى قولهم إنه يطابقه في 4 من 10. عندك ألقاب الإعراب كم؟ 3، والإفراد والتثنية والجمع هذه 3 أيضا، والمجموع 6. وعندك التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث 10. لا تتصور المطابقة بأكثر من 4، ما يمكن، لأن ألقاب الإعراب ما يمكن يوجد إلا 1 في المثال، ويوجد من الإفراد والتثنية والجمع 1، ويوجد من التذكير والتأنيث 1، ويوجد من التعريف والتنكير 1. فإذا قلت مثلا: جاء زيد الكريم، في كلمة الكريم طابقت المنعوت وهو زيد في الرافع وفي التعريف وفي التذكير وفي الإفراد، هذا حكم النعت الحقيقي خلاصته. أما النعت السببي، فهذا فيه تفصيل، فيتبع ما قبله في 2 من 5، يتبع ما قبله في 1 من ألقاب الإعراب الـ3، ويتبع ما قبله في التعريف أو التنكير. إذن 2 من 5. أما 5 الباقية فيعامل فيها النعت معاملة الفعل. لماذا؟ لأنه كما مر النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، إذن هو فيه شبه قوي بالفعل فينزل منزلة الفعل. طيب، ما حكم الفعل بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع؟ لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع، ولو كان فاعله مثنى ولو كان فاعله جمع. طيب، ما حكم الفعل من حيث التذكير والتأنيث؟ إن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، أو لا. طيب، المثال: تقول: مررت برجل كريم أبوه. كريم طابق ما قبله في الإعراب وطابق ما قبله في التعريف والتنكير، أو لا؟ مررت برجل كريم طابق ما قبله في التعريف والتنكير. طيب، بالنسبة للتذكير: مذكر، لأن ما بعده مذكر وما قبله مذكر، ولهذا المثال قد لا تتضح به ولا يتضح به الفرق. وأيضا في الإفراد جاء مفردا. لكن لو قلت: مررت برجل كريمة أمه، كريمة
أمه. لاحظ هنا أنه في التأنيث أنث النعت مع أن المتبوع مذكر. لماذا؟ لأنه في التأنيث ما ينظر للمتبوع، في التأنيث ينظر إلى الاسم الظاهر كذا. ولهذا لو قلبنا المثال وقلنا مررت بامرأة كريم أبوها، شوف كيف تغير، ها، مررت بامرأة كريم أبوها، لأن كريم هل هو في التذكير والتأنيث يتبع الاسم السابق أو الاسم المتأخر؟ المتأخر. لماذا؟ لأنه بمنزلة الفعل. ولهذا لو أبدلت النعت بفعل، نعم، لكنت تقول مررت بامرأة كرم أبوها، ولا لا؟ ولا تقول كرمت أبوها. كذلك بالنسبة للتأنيث للتثنية تقول مررت برجل كريم أبواه، فتفرد النعت، ها، مع أن ما بعد النعت مثنى. لماذا؟ لأن النعت منزل منزلة الفعل، ها، والفعل لا تلحقه علامة التثنية وإن كان فاعله مثنى، فكذا ما هو بمنزلته. إذن خلاصة الموضوع، ما حكم مطابقة النعت للمنعوت؟ تقول إن كان النعت حقيقيا طابقه مطلقا، أي طابقه في 4 من 10، 1 من القاب الإعراب الثلاثة، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، 1 من التعريف والتنكير، 1 من التذكير والتأنيث. أما إن كان النعت سببيا فإنه يطابق ما قبله في 2 من 5، 1 من القاب الإعراب الثلاثة، 1 من التعريف والتنكير. وأما 5 الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإن النعت ينظر فيه إلى ما بعده، وإن شئت قل فإن النعت يعامل معاملة الفعل. هذه خلاصة 2 صفحة في الكتاب وزيادة. يقول وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. هذه 5 أمور الآن، ها، هذه 5. نحو مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد الكريم، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم. وهذا معنى وليعطى، أي النعت في التعريف والتنكير ما. طيب ما ذكر ابن مالك الإعراب؟ ما ذكر إلا التعريف والتنكير، ها، فمن أين أتى الشارح بقوله يتبع ما قبله في إعرابه؟ ها، نعم، حسن، من أول البيت، وهو قوله يتبع في الإعراب. طيب ما معنى قوله ما لما تلا؟ ما لما تلا معنى البيت وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما، أي ما ثبت للذي تلاه النعت. لأن عندك ما هنا اسم موصول والعائد محذوف وهو الها، والتقدير ما ثبت للذي تلاه النعت. وما هو الذي تلاه النعت؟ المنعوت، ولا لا؟ الذي تلاه النعت يعني وقع بعده النعت، والنعت يقع بعد ماذا؟ يقع بعد المنعوت، هذا معناه. إذن كأنه قال
أعطي النعت في التعريف والتنكير ما أعطيته الاسم الذي تلاه النعت وهو المنعوت، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. التوحيد يعني إيه؟ الإفراد، والتذكير أو سواهما. الذي سوى التوحيد هو إيه؟ التثنية والجمع. والذي سوى التذكير التأنيث. هذه خمسة. ما حكم النعت فيها؟ ها؟ قال النعت منزل منزلة الفعل. نعم، فإن كان النعت حقيقيا فإنها تطابق، لأن الفعل يطابق. وإن كان النعت سببيا أجري النعت مجرى الفعل، لأن هذا هو حكم الفعل. قال: تقدم أن النعت لا بد من مطابقة للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره والتأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا مستترا، ماذا يقصد بقوله فإن رفع ضميرا مستترا؟ النعت الحقيقي. نعم، قال: طابق المنعوت مطلقا. طيب، أضف كلمة طابق المنعوت مطلقا للبيت السابق، يكون النعت الحقيقي يطابق في 4 من 10. طابق في 4 من 10.